أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم أعلم أن الفضول قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه. وعلى الأول، كان الكلام فيما يتعلق بعقد الفضول، وبعد أن فرغ قدس سره من البحث الموضوعي وتعريف الفضول وبيان مصاديق عقد الفضول، عرج قدس سره الآن على بيان صور وأقسام عقد الفضول، وهذا ما سيبينه قدس سره عبر مسائل ثلاث. باعتبار أن الفضول تارة يبيع للمالك وأخرى يبيع لنفسه، وعلى الفرض الأول عليكم السلام، وعلى الفرض الأول تارة لم يسبقه منع عليكم السلام ونهي من قبل المالك، وأخرى قد سبقه منع ونهي من المالك بأن نهاه المالك عن أن يبيع ماله، إلا أن الفضول لم يعتني بمنعه فأقدم فضولا على بيع ماله. فهذه صور ثلاثة لبيع الفضول، وقد بينها في ضمن مسائل ثلاث. المسألة الأولى: أن يبيع الفضول المتاع للمالك عليكم السلام، للمالك الأصلي لذلك المتاع، ولم يسبقه منع ونهي من قبل المالك. فالمسألة الأولى: بيع الفضول المتاع للمالك لا لنفسه من دون سبق نهي له من قبل المالك. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا القسم هو القدر المتيقن، هو القدر المتيقن من عقد الفضول. هذه الجملة منه قدس سره تحتمل احتمالين: الأول أن هذا القسم هو القدر المتيقن من حيث الموضوع، أي من حيث كونه عقدا فضوليا، وذلك لأن القسمين الآخرين ولا سيما الثالث منهما، وهو بيع الغاصب لنفسه، قد وقع الاختلاف فيهما حتى حتى أن بعضهم كالعلامة رحمه الله نفى كونهما من الفضول أصلا. فالقسم الأول بلحاظ ذين كالقسمين يكون هو القدر المتيقن من حيث الموضوع. الاحتمال الآخر أن هذا القسم هو القدر المتيقن من حيث الحكم لا الموضوع، من حيث الحكم، وذلك باعتبار أن إذا حكمنا بصحة بيع الفضول في هذه المسألة عند ذلك تصل النوبة إلى فتح باب البحث عن الصحة عليكم السلام والفساد في المسألتين اللاحقتين. وأما إذا حكمنا ببطلان وفساد بيع الفضول في هذه المسألة فحينئذ بطريق أولى الحكم هو الفساد والبطلان في المسألتين اللاحقتين، ولا تصل النوبة إلى البحث فيهما. فإذا صحة وفساد بيع الفضول في المسألتين اللاحقتين مبنيان على صحة وفساد بيع الفضول في هذه المسألة. فإذا هذه المسألة هي القدر المتيقن من عقد الفضول من حيث الحكم. فكيفما كان أن هذا القسم هو القدر المتيقن إما من ناحية الموضوع وإما من جانب الحكم، ثم بعد ذلك تعرض قدس سره إلى الحكم في هذه المسألة. ما حكم بيع الفضول للمالك لا لنفسه ولم يسبقه منع ونهي من جانب المالك؟ قال رحمه الله: ثم اعلم أن الفضول قد يبيع للمالك، يعني الثمن سوف يعطيه للمالك، وقد يبيع لا لنفسه كما هو حال الغاصب، حال السارق عندما يبيع شيئا سرقه يبيعه لنفسه. وعلى الفرض الأول فيما إذا باع للمالك مو لنفسه، غاية الأمر فضولي ليش؟ لأنه بدون إذنه. وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك، يعني قبل إقدام على هذه المعاملة المالك لم يكن قد نهاه وقد زجره عن التصرف في ماله. ومرة أخرى قال: لا، وقد يسبقه المنع، يعني المالك قد منعه زجره بأن لا تتدخل في أموالي ولا تتصرف في مالي، ولكن الفضولي لم يعتني بذلك، أقدم على بيع مال من أمواله. فها هنا مسائل ثلاث: المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضول. وقلنا هذه الجملة تحتمل احتمالين: إما هو القدر المتيقن من ناحية الموضوع وإما من ناحية الحكم. البيان الحكم. قال: المشهور كما سيتضح إن شاء الله، هذا الرأي هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين. فالشهرة الفتوائية لدى القدماء ولدى المتأخرين منعقدة في المسألة. المشهور الصحة، أي صحة هذا البيع الفضولي، والمراد من الصحة الصحة الشأنية، الصحة التعليقية، أي أنها موقوفة معلقة على إجازة المالك. المشهور الصحة. بل في التذكرة العلامة في التذكرة نسبه، أي نسب القول بالصحة، وفي بعض النسخ نسبها يعني نسب الصحة، نسب القول بالصحة إلى علمائنا يعني إلى فقه الإمامية، وأن الحكم مجمع عليه عند الإمامية. هذا العلامة قدس الله روحه تارة ادعى الإجماع في المسألة صريحا، وأخرى ظاهرا، مرة صريحا ادعى الإجماع كما سننقل عبارته رحمه الله، ومرة أخرى لا، ادعاء للإجماع ظاهر بحسب الظاهر، أي قال عندنا، تعبيره عندنا ظاهر عند الإمامية. قال تارة صريحا نسب القول بالصحة إلى علمائنا صريحا، كقوله رحمه الله في بعض فروع بيع الفضولي، في بعض فروع بيع الفضولي هكذا قال، قال علماؤنا، هذا تصريح، قال علماؤنا نقطتين شارحة، يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن. فهذا تصريح بمن؟ بدعوى الإجماع. وأخرى ادعاء للإجماع ظاهرا، كيف ظاهرا؟ قال بقوله عندنا، فتعبير عندنا ظاهر في ماذا؟ في الإجماع، ظاهر في أن الحكم مجمع عليه عند الإمامية. إلا أن العلامة ذكر عقيب ذلك، أي عقيب ادعائه الإجماع، عقيب ادعائه الإجماع ماذا ذكر؟ قال أن لنا، ضمير الجمع لنا يرجع للإمامية، أن لنا فيه قولا بالبطلان، فهذا القول يهدم ادعاء الإجماع الذي ادعاه العلامة. فلذا الإجماع هذا إجماع منقول وليس محصلا، نقله العلامة وبعض من تبع العلامة، مع أنه هو بنفسه يقول أن للإمامية في المسألة قولا بالبطلان، فيبين لنا أن الإجماع ليس إجماعا محصلا في المسألة. وفي غاية المراد، غاية المراد للشهيد الأول قدس سره، حكى الصحة، حكى القول بالصحة. الآن لحد الآن حصلنا على الشهرة كقدر متيقن، الشهرة الفتوائية عند المتقدمين هاي عند المتقدمين والمتأخرين، راح نحرزهم إن شاء الله بعد ما نقرأ بعض هذه الأقوال. بلي، فهذه الشهرة الآن محرزة في المسألة. إجماع منقول، نعم إجماع منقول موجود وليس محصلا. الآن الشهيد الأول يحكي لنا القول بالصحة عن المتقدمين، أولهم ابن أبي عقيل العماني، هذا من الفقهاء المتقدمين، ابن أبي عقيل العماني، بعد المفيد يأتي عصره بعد العماني الشيخ المفيد في المقنعة، والسيد المرتضى هذا بحسب التسلسل أيضا، الشيخ رحمه الله جاء ينقل السيد المرتضى، والشيخ الطوسي في كتابه النهاية، نهاية الشيخ الطوسي، معنى ذاك أنه لم يذكر هذا الرأي لا في المبسوط ولا في الخلاف. بعد من المتقدمين الفقيه سلار ابن عبد العزيز الديلمي، أيضا من المتقدمين، عند كتاب فقهي المراسم. أيضا من المتقدمين أبو الصلاح الحلبي، أبو الصلاح الحلبي رحمه الله، أيضا في كتاب الكافي في الفقه. والقاضي ابن البراج أيضا من المتقدمين، وابن حمزة أيضا كذلك في كتاب الفقه الوسيلة، عنوان فقط الوسيلة لابن حمزة، أيضا هذا ابن حمزة لقبه الطوسي. وحكي أيضا هذا القول عن ابن الجنيد الإسكافي، هذا أيضا من المتقدمين. قب لحد الآن الشهيد الأول رحمه الله نقل لنا القول بالصحة عن جمع من الفقهاء المتقدمين. إذن قضية أو الرأي بالصحة مشهور عند المتقدمين، أي عند أساطينهم أيضا، بدءا من العماني والشيخ المفيد وأيضا الإسكافي. ثم قال الشيخ الأعظم واستقر، انتهى الآن كلام الشهيد الأول، الشيخ الأعظم يضيف واستقر على هذا الرأي، واستقر عليه أي على القول بالصحة، رأي من تأخر عن الإسكافي، راح يبدي يعرض على المتأخرين من قبيل المحقق الحلي، من قبيل العلامة وغيرهما. فإذا هذه الشهرة منعقدة بين المتقدمين وبين المتأخرين عدا استثناء، هاي من جملة عدا وما بعد، يبين رحمه الله القول الثاني أو الاتجاه الآخر في المسألة، الرأي الآخر في المسألة بطلان بيع الفضولي في هذه المسألة الأولى، عدا فخر الدين ولد العلامة في كتابه الإيضاح، وبعد عدا منه وعدا بعض متأخري المتأخرين كالمقدس الأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين، وهو صاحب الحدائق الشيخ يوسف قدس سره والسيد المحدث الجزائري في كتاب شرح تهذيب الشيخ الطوسي، عند شرح على تهذيب الشيخ الطوسي. هؤلاء الأعلام الصنف الآخر الطائفة الأخرى أفتوا بمن؟ ببطلان بيع الفضولي. وكيفما كان فها هنا مقامان عندنا من البحث. المقام الأول أدلة المشهور القائلين بصحة بيع الفضولي، المقام الآخر أدلة البطلان القائلين بالبطلان. أما الآن فعلا فالبحث معقود في المقام الأول، أدلة المشهور القائلين بصحة بيع الفضولي في هذه المسألة، استدلوا بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول الشهرة الفتوائية بين المتقدمين والمتأخرين. الدليل الثاني الإجماع المنقول الذي ادعاه العلامة ومن تبعه. وهذان الدليلان بمفرد كل بمفرده لا أثر له عند الماتني قدس سره، ولكن من حيث المجموع ومن حيث ضمهما معا يحصل الوثوق للشيخ الماتني قدس سره، وهذا ما ثبت لديه أصوليا. الدليل الثالث العمومات والإطلاقات، عمومات وإطلاقات أدلة البيع والعقود. قال رحمه الله: لعمومي، هذا بحسب التقرير النهائي يصلح الدليل الثالث. الأمر الثالث، الدليل الأول الشهرة الفتوائية بين المتقدمين والمتأخرين، الدليل الثاني الإجماع اللي قال بل العلامة ادعى في التذكرة، الدليل الثالث عموم أدلة البيع والعقود. أدلة البيع: أحل الله البيع، أحل الله البيع تجارة عن تراض وما شاكل ذلك. أدلة العقود: أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم وما شاكل ذلك. هذه الأدلة بعمومها وإطلاقها تشمل البيع الفضولي المبحوث عنه في هذه المسألة، يعني بيع الفضولي المتاع للمالك لا لنفسه، ولم يسبقه منع من المالك. والمانع عن شمول هذه الأدلة للمقام، والمانع عن الشمول عبارة عن ثلاثة أمور، ذني موانع تذكر موانع عن ماذا؟ عن شمول هاي الأدلة المن لهذا البيع الفضولي اللي جاي نبحث عنه في المسألة الأولى. المانع عن الشمول ثلاثة أمور: الأمر الأول، يمكن أن يقال بأن المعاملات الفضولية حيث أنها خالية عن إذن المالك، وأنها إنما يقدم عليها من دون رضا المالك ومن دون طيب نفس المالك، فلا يصدق عليها عنوان البيع، لا يصدق عليها عنوان العقد أصلا حتى تكون مشمولة لعمومات وإطلاقات أدلة البيع والعقود، وبالتالي حتى تكون محكومة بالصحة. بل هي، يعني معاملات الفضولية، بل هي سالبة بانتفاء الموضوع، وعندها سالبة بانتفاء الموضوع من أصل عنوان عقد ما يصدق يقول عليها، أصل عنوان البيع ما يصدق عليها، حتى أنا أجيب ذنيك الأحكام الأدلة وأجعلها شنو؟ محمولات وأحكام على البيع الفضولي، فأصل عنوان العقد منتفي، فالموضوع منتفٍ. بل هي سالبة بانتفاء الموضوع وعندها، فالمعاملات الفضولية خارجة تخصصاً وموضوعاً عن الأدلة المذكورة. هذا هو المانع الأول الذي يذكر كمانع عن شمول تلك الأدلة لبيع الفضولي ها هنا. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا الأمر لا يصلح مانعا، وذلك لأن مجرد خلو المعاملات الفضولية عن الإذن لا يوجب مجرد خلوها عن الإذن لا يوجب سلب اسم البيع اسم العقد عنها، بل وجدانا يصدق على بيع الفضول أنه بيع، يصدق على عقد الفضول أنه عقد، يصدق على نكاح الفضول أنه نكاح، فعرفا يقولون فلان باع فضولا، مما يعني أن اسم البيع لم يسلب، لم يسلب عن المعاملة الفضولية مع أنها خالية عن الإذن. فمجرد الخلو لا يصلح مانعا، فهي فالمعاملة الفضولية بيع عرفا عقدا عرفا. قال رحمه الله بعد ما بين الدليل، قال لعموم أدلة البيع والعقود رأسا، وين راح يعرج الشيخ؟ يدفع الموانع الثلاثة اللي قررنا المانع الأول. أول مانع يدفع بقوله لأن خلوه، خلو بيع الفضول عن إذن المالك لا يوجب السلب، هذا أول دفع لمن؟ للمانع الأول، لا يوجب سلب اسم العقد واسم البيع عنه، هذا أولا المانع الأول وجواب الشيخ رحمه الله عنه. واشتراط أي ولأن المانع الثاني، المانع الثاني لا ريب ولا شك في أن ترتب الأثر كالنقل والانتقال، كالنقل والانتقال مشروط برضا المالك ومتوقف عليه على رضا المالك، في حين أن المعاملة الفضولية فيها نقص من هذه الناحية. هذا المانع الثاني. أجاب قدس سره بأن هذا الأمر لا يصلح مانعا أيضا، لأن الشرط المذكور مسلم وغير قابل للإنكار، ومشهور الفقهاء عندما حكموا بصحة بيع الفضولي ليس مرادهم، ليس مرادهم أن بيع الفضولي مطلقا صحيح من دون احتياج إلى الإجازة والرضا، وإنما حكموا بصحة بيع الفضولي مع لحوق الإجازة ورضا المالك، لا بدونه، فما ذكرتموه من الشرط لا بد من بيانه وذكره وجعله شرطا، لا أنه مانع، لا أنه مانع يمنعنا عن ماذا؟ عن الحكم بالصحة. بالعكس، هذا الشرط مسلم غير قابل للإنكار، لازم يذكر، لأنه إحنا أيضا لا نقول بصحة بيع الفضول هكذا مطلقة من دون ماذا؟ من دون إجازة مالك، من دون رضا المالكي. قال رحمه الله: واشتراط، عطف عليه من بالنقراها، لأن خلوه بعد، ولأن اشتراطه، ولأن اشتراط راح يدفع شنو؟ يدفع المانع الثاني. قال: ولأن اشتراطه، الجو إذا حار وجه المروحة بلي، ولأن اشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه، ولأن اشتراط ترتب الأثر، اشتراط بمن؟ بالرضا، أي برضا المالك وتوقفه عليه. قال: أيضا لا مجال لإنكاره. أيضا باعتبار ماذا؟ أيضا يعني باعتبار عقديته، يعني مثل ما اسم العقد لا ريب في صدقه على بيع الفضول، هذا الاشتراط أيضا لا ريب في اشتراطه، مثل ما عنوان العقد يصدق على بيع الفضول بلا شك ولا ريب، كذلك هذا الشرط أيضا لا ريب في اشتراطه ولا مجال لإنكاره، فلم يبق إلا المانع الثالث، فلم يبق إلا الأمر الثالث، الأمر الثالث الذي يذكر كمانع، أن صحة العقد مطلقة بقطع النظر عن الفضولي، أن صحة العقد ليست مشترطة برضا المالك وطيب نفسه فحسب، بل لابد من اشتراط الإذن السابق، لابد من اشتراط طيب نفس المالك من أول الأمر، بحيث يكون الإذن مقارنا مع العقد، وعندها فالإجازة اللاحقة غير كافية، في حين أن بيع الفضول فاقد لهذا الشرط، أعني الإذن السابق، أعني الإذن السابق، فلذا لا بد أن يقع باطلا، هذا هو المانع الثالث. أجاب قدس سره بأن هذا الأمر أيضا لا يصلح مانعا، وذلك لأن أصل اشتراط طيب النفس مما قام الدليل عليه، وأما مقارنته مع العقد، بل اشتراط أصل رضا طيب نفس، هذا عندنا دليل على ذلك، لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا وغير ذلك من الأدلة مما قام الدليل على اشتراطه، أما مقارنته مع العقد فلا دليل لنا على ذلك. فإن قلت الأدلة التي سيذكرها القائلون بالبطلان، أليست أدلة على اشتراط مقارنة الرضا مع العقد؟ قلت بأن تلك الأدلة كما سيأتي إن شاء الله غير ناهضة على المطلوب، وعندها فبمقتضى العمومات والإطلاقات نقول نقطة شارحة إن المقارنة غير معتبرة، إن المقارنة غير معتبرة، غاية ما يعتبر أصل الرضا، أصل طيب النفس المفروض أنه حاصل في البيع الفضولي إذا لحقته الإجازة اللاحقة، إذا لحقته الإجازة اللاحقة. لا شلون المقارنة؟ المقارنة يحتاج إلى مؤنة زائدة. أحل الله البيع، أي يعني يكون أكو طيب نفس، هسه هذا سابق إيه، فما ممكن يشمل الكل إيه، فإذا عام. أما أنا أجي وأقول إلا خصوص المقارنة أحتاج إلى دليل، إيه جيد. الآن أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، البيع الرضا سابق مقارن بعدين، هاي كلها شنو؟ محتضنة لأحل الله البيع. زين، أما يجي واحد يقول لا أحل الله البيع فقط اللي هو مقارن، هاي فقط إلا مقارن، أقم على ذلك دليل. لذا قال فلم يبقى الكلام إلا في المانع الثالث، إلا في اشتراط سبق الإذن، يعني اشتراط شنو؟ أن يكون الإذن سابقا. قال وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه. ومرجع ذلك، هذا الحكي كله مرجعه، أي مرجع اشتراط سبق الإذن من المالك وتأثير العقد الفضولي، مرجع ذلك كله إلى عموم أحل الله البيع وإطلاق أوفوا بالعقود ووجوب الوفاء بالعقد. خب، هاي العمومات وهذه الإطلاقات ماذا خرج من تحتها؟ خرج من تحتها، قال خرج منه أي من هذا العموم العاري، يعني بيع الفضولي العاري عن الإذن السابق وبعد وعن الإجازة اللاحقة. يعني إذا كان بيع فضولي لا أكو إذن سابق ولا أكو إجازة لاحقة، فعند ذلك هذا البيع وهذه المعاملة نقطع بخروجها من، نقطع بخروجها من تحت العمومات والإطلاقات. زين، وأما خروج بيع الفضولي الذي فقد الإذن السابق ولكنه لم يفقد الإجازة اللاحقة بل لحقته الإجازة اللاحقة، هذا المصداق من بيع الفضولي، هذا الفرد خروجه من تحت العمومات غير معلوم، مشكوك الخروج، وعندها فنستفيد من، من أصالة العموم أو من أصالة الإطلاق ونحكم بعدم، بعدم خروجه. قال ولم يعلم خروج هذا الفرد من بيع الفضولي، ما فقد الإذن أو فقد الإذن ولكن شنو؟ ولحقته الإجازة. هنا مشكوك، نستفيد من أصالة العموم أو أصالة الإطلاق فنحكم بعدم خروجه من تحت العموم. وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم. الدليل الرابع، الدليل الرابع للمشهور، استدلوا بأن بيع الفضول عقد صدر من أهله ووقع في محله. صدر من أهله لفرض كمال الشخص الفضولي بلوغا عقلا قصدا، ووقع في محله كون المتاع مما يقبل المعاملة، ولم يكن المتاع حسب المفروض من الخنزير أو الخمر أو الحشرات ونحو ذلك مما لا تقبل المعاملة والمعاوضة. والعقد إذا صدر من أهله ووقع في محله لما يكون باطلا بل يكون صحيحا، فحكموا بالصحة. الدليل الرابع الشيء بلي. شلون؟ لا، صدع عن أهلي يقصد أنه الكمال بلوغ عقل قصد أكو اختيار بلي، سوى مذاك ذكرنا احنا هم الفقهاء المشهور هم هاي الكلام الأول مقولتهم أنه إن الفضولي بيع الفضولي جامع مستجمع لجميع الشروط باستثناء شرط واحد، وهذا يقول لك ممكن نداركه ممكن نجبره بيمن بالإجازة اللاحقة. علق الشيخ الماتني قدس سره على ذلك بأن هذا الدليل الرابع لدى التأمل راجع إلى الدليل الثالث، أعني التمسك بالعمومات والإطلاقات. قال: وإلى ما ذكرنا من الدليل الثالث يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر عن أهله ووقع في محله. وأما أن هذا الدليل كيف هو راجع لدى التأمل إلى الدليل الثالث، هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.